والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الثالثة عن الحال من مسائل التمسك بالعموم، وهو التمسك بالعموم عند الشك في الشبهة الانفرادية للخاص. وإجمالا ذكرنا تفاصيل كلمات الضم في المخصص اللغوي، أما في المخصص غير اللغوي وهو المخصص اللفظي، طبعا محل الكلام في المخصص اللفظي المنفصل، محل الكلام في المخصص اللفظي عفوا اللفظي المنفصل. أما المخصص المتصل ليس هناك نزاع في عدم لكن هذا التمسك بالعرض المخصص اللفظي المنفصل. المنفصل يعني كان اجماع او وقوف تسالوا اطباق على عدم جواب كلام في المخصص اللفظي المنفصل. هنا تحددت تعددت الأنظار في تحري نسبة العقار، فكثيرون مثلا نسبوا إلى المشهور مو بعد مشهور قدماء ومشهور مو مشهور طبقة هذا العصر مشهور طبقات العلماء، نسب إليهم أنهم يسوغون التمسك بالعموم في الشبهة المطروحية المخصصة المنفصلة. مو بعيد يعني على هذه الاشياء ظاهرا عند تتبع في جمله من الفروق يذهبون، ونسبة ذلك حتى الاستبيان بتاع الهوى انه يقول بالتمسك بالعموم في الشبهه الاطلاقيه للمفصل. طبعا استشهد لهذه النسبة لماذا؟ استشهد لهذه النسبة للمشهور أنهم يذهبون إلى التمسك بالعموم في الشمال الإطلاقية بدون الفروق. منها هذا الفرق مثلا إذا شك في كون اليد يد عدوانية أو أمانية إن أذون يعني صار نزاع بين المالك وبين غير المالك بعد وضوح أن غير المالك وضع اليد على عين مملوكة لشخص آخر. نزاع طبعا في أغلب المعاملات، فغير المالك سابق يعني يدعي يفرض أنها هبة، المالك يقول لا ليست هبة هي بيع. أول ما جاء غير المالك يدعي دعوة والمالك يدعي دعوة أخرى، ربما يدعي بيع لكن يدعي هبة. أو قد يدعي أنها يقول لا بيع ولا هبة يشتغل عدوانا ويقول ذلك عدوانا انما هبة او بيع. المهم وضع غير المالك يده على العين متساوي بين الطرفين، انما يحصل نزاع في صفة اليد، صفة هيك مأذونة امامية او غير امامية بنمط او بنمط اخر. هنا ذهب المشهور إلى تضمين غير المالك الذي وضع يده، مع انه التمسك بالعام في الشبهه الاطلاقيه المحضره، والاكبر انه عموم على اليد ما فقدت حتى تعطي او حتى تكون ماذونه مثلا، فاليد هي تمسك العموم على اليد.
نعم، يتمسك بماذا؟ بعموم على اليد في الشكل الشبه الاطلاقي المخصص. الكثير ربما استشهد النسبة إلى المشهور أنهم يتمسكون بهذا الفرق، وفي فروع كثيرة في الحقيقة. هذا الفرق يمكن، هذا الفرق وأمثال من الفروع، وليس بخصوص هذا الفرق، هذا الفرق وأمثال من الفروع يمكن تفسير التمسك، يعني يمكن تفسير النتيجة التي هي شبيهة نتيجة التمسك بالعموم في الشبه الإطلاقي المخصص بجملة من التخريجات توافق التمسك بالعموم في الشبه الإطلاقي المخصص. لطيف، يعني انت اذا لاحظت نتيجة معينة في الفقه في باب فقهي ابدا لا تحصر تلك النتيجة بماذا؟ بتخريج واحد او بطريق واحد. كثيرا ما الانسان طبعا هكذا يظن يحتمل، ولكن هذا مو صحيح. في موارد عديدة يمكن الانسان ان يخرج النتيجة الواحدة بتخريجات عديدة مو بتخريج واحد. فهذا طبعا هذه كتوصية فقهية ضرورية الإنسان يلتفت إليها، مو بالضرورة إذا رأى نتيجة فقهية وغالبا هالنتيجة الفقهية طريقها هذا الطريق السالك العام، معناته أن صاحب القول بهذه النتيجة حتما يلتزم بهذا التخريج، مو ضروري. ولن تضروري أن تلتزم بالطريقة، قد تصل إليه طريق آخر. هذا يجب الإنسان يكون يقظ متنبه في الفقه لهذا هذه التوصيه. المهم، هذا الفرع وامثال الفروع كما يقول الميزه الناعمي يمكن يخرج بثلاث او اربع تخريجات. تخريج منا هو هذا، تمسك بالعموم في الشمال المطلق المخصص. توجيه اخر يبني على المشهور وهو الصحيح، قاعده المقتضي والمانع. قاعدة ماذا؟ المقتضي والمانع. قاعدة المقتضي والمانع هذه القاعدة يجب أن بين قوسين سنشرحها شوية، بس نعرف أنها تخريج ثاني، طريق ثاني. قاعدة المقتضي والمانع نستطيع أن نقول هي قاعدتان أو هي مفادان، مفاد ثبوتي ومفاد ظاهري، مفاد واقعي ومفاد ظاهري. المفاد الواقعي هو الذي مر بنا من مبنى المشهور القدماء أن العام نسبة إلى الخاص ليس نسبة متعارضين، لا بدوا، لا تعارض بدوي ولا تعارض مستقر. المتأخرين يقولون تعارض لكنه غير مستقر. المتقدمين يقولون لا هو تعارض مستقر ولا هو تعارض غير مستقر، اصلا هما ليسا متعارضان، هما متزاحمان في الميلاد. هذا مر بنا، هذا المعنى الثبوتي للمقتضي والمانع او الرافع او الدافع عند القدماء. العام والخاص مقتضي ومانع، معنى ثبوتي يعني متزاحمان. قاعدة المقتضي والمانع في العموم والخصوص لها معنى إثباتي وكأصل وظيفي ظاهري. بأي معنى؟ هي بمعنى أنه عند إحراز المقتضي والشك في المخصص وهو مانع أو رافع لا بد من التمسك بالمقتضي كوظيفة ظاهرية عملية. وظيفة ظاهرية. هذه وظيفة ظاهرية مو ظاهرية ظاهرية. هذا المعنى قاعدة تمسك بالمقتضى عند الشيخ الرازع. عند القدماء هذه ليست وظيفة ظاهرية بالمعنى المتبادر في ذهننا أصول عملية ظاهرية، لا، لها معنى ظاهرية من صف معين من الظاهرية. شلون؟ كيف؟ عند القدماء عليه ألم يمر بنا الآن أحد معاني قاعدة المقتضي والمانع أن عندهم الخاص نسبة مع العام ليس نسبة المتعارض غير المستقر ولا مستقر، هو ضمن المتزاحمين. أليس؟ زين. المتزاحمان في باب التزاحم إذا شك في وجود المزاحم الآخر هل يرفع اليد عن المزاحم الأول؟ ما يرفع اليد. في موارد التزاحم أنت تعلم بأن لديك ملاك أو حكم أول وتشك في وجود مزاحم إما أهم أو عدم وجوده، إما أهم أو غير أهم، إما تحتمل أهميته أو هو دون في الأهمية أو غير موجود، هل ترفع اليد عن الأول؟ ما ترفع اليد عن الأول. هنا عدم رفعك اليد عن الأول وأنت حكم ظاهر لربما أنا موجود المزاحم الثاني وربما يكون أهم، ولكن هذا التمسك الظاهري ليس بمعنى أنه التمسك بالملاك في المزاحم الأول قد يكون سرابا وهباء منثورا أصلا غير موجود. في موارد الوظيفة الظاهرية، الوظيفة الظاهرية قد تصيب وقد تخطئ، تخطئ بأي درجة أنه ما موجود شيء أصلا هكذا، بينما هنا لا، هنا ليس بمعنى انه قد لا تصيب وتخطئ بالمره، لا، بمعنى انه قد يكون رعايه الاول خطا على حساب رعايه من الثاني، الادوار الثاني موجود. المقصود اذا على ضوء كلام المشهور في العام والخاص انه مقتضي ومانع، على ضوء كلام المشهور قدماء من تفسير معنى العام والخاص، من الطبيعي في مورد الشك في الخاص عندهم يكون التمسك بالعام ماذا؟ ملزم، يعني من هذا الوجه، لأن مقتضي صح يحرجون أنه وجود موجود، يشكون في جانب الشبه المصداقيه للرافع للدافع للمانع، مع احراز المقتضي كيف يرفع اليد عنه للشك بسبب الشك في الرافع او الدافع. يعني بعباره اخرى دققوا، يكون البحث من موارد الشك في باب التزاحم، ايهما تعييني، ايهما هل مورد تعييني في ذا الجانب أو على سبيل، يعني بعبارة ما يكون من مواد الشك في بحث التزاحم. ليس تزاحم امتثالي يجري في الملاك الأول، قسمين الملاك أو أقسام الملاك بتمامها، لكن جملة من هذا عن تجري جملة لا أقل كلها، بعض أحكام التزاحم الميلادي قد يكون شبيه التعارض، لكن إجمالا عمدة أحكام التزاحم الميلادي سواء في باب السماع أو النهي لديه في المقام الفعلي أو ما نحن فيه العام والخاص في المقام الجعل، من قبيل أحكام التزاحم الامتثالي. فالمقصود إذن المعنى الثاني لقاعدة المقتضي والرافع عند المشهور وظيفة ظاهرية، بس هو من قبيل أصول عملية، وظيفة ظاهرية في دائرة وباب ماذا؟ دائرة وباب التزاحم. في دائرة باب التزاحم. وفي دائرة باب التزاحم عندما تحرز مقتضي لا يسوغ لك أن ترفع عقلا وقناعيا، لا يسوغ لك أن ترفع اليد عن العام لو مقتضي بمجرد الشك في وجود مانع أو رافع أو دافع. زي تخريج ثاني، ولاحظ هذا بين قوسين لازم، إذا التخريج الثاني بتمسك المشهور بمقتضى العام مع الشك في الشبهة المطلقية، المخطط قد يخرج من باب المقتضي والمانع. المقتضي والمانع قاعدة ذات مفادان، مفاد ثبوتي واقعي ومفاد ماذا؟ إثباتي. قبل أن نروح للتخريج الثالث والرابع، هنا فقط من باب الفهرس، إذا صار لاحظوا واضح في جدل في الأصول العملية، في الأصول العملية في بحث الاستصحاب، في بداية بحث الاستصحاب، في الأسس وأساس بحث الاستصحاب، هل هناك بديل عن الاستصحاب وهي قاعدة المقتضي عند الشك في الرافع؟ وينسب للقدماء أن عندهم بديل، يدعون البديل عن الاستصحاب أسر وأس أساس الاستصحاب، عندهم بديل عن وهو قاعدة المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي، المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي. وهذه قاعدة المقتضي والمانع بالمعنى الإثباتي في جدل حول دليلها، حول حقيقة هذه القاعدة الظاهرية البديلة عن الاستصحاب. أقول هذا البحث الذي يجري حول قاعدة المقتضي والمانع كقاعدة إثباتية ظاهرية، هنا من هذا البحث العام تبين لها وجه، لها تخريج بناء على مسلك القدماء في معنى العام والخاص. هل هذا التخريج تام تماما أو لا؟ لا زال يواجه عراقيل، هذا بحث يأتي في محله بمشيئة الله، لكن إجمالا لها تخريج. إذا قاعدة المقتضي والمانع عند القدماء أكثر الشالات المتأخرين في بحث الاستصحاب وغيره على المتقدمين في قاعدة المقتضي والمانع، أكثر شالاتهم لأنهم يفسرون المقتضي والمانع العام والخاص يفسرون من باب التعارض غير المستقر. يعني التعارض غير المستقر لماذا؟ يعني في حدود في الجعل، العام له حدود والخاص له حدود، والخاص في منطقة وجود الخاص أصلا عام لا وجود له. إذا لا وجود له المقتضي أصل وجوده غير مفرد في موارد الشك الرافع. لذلك في الحقيقة نمط الإشكالات من المتأخرين على المتقدمين في قاعدة المقتضي والمانع مبني على مبنى المتأخرين العصار في معنى التخصيص، في معنى العام والخاص، معنى عملية التخصيص اللي هي نوع من تضييق القوالب والأطر في الجعل، بينما المتقدمين ما يضيقون. على حسب هذا الفات إجمالي لبحث قاعدة المقتضي والمانع، وتبين بالدقة شفتوا أن قاعدة المقتضي والمانع عند القدماء ليست قاعدة ظاهرية صرفة كالأصول العملية قد تخطئ، وماذا؟ تخطئ بالمرة وقد تصيب، بل هي من قبيل ماذا؟ القواعد الظاهرية في باب التزاحم، يعني في باب الثبوتيات محرزة على أي حال. المهم هذا فائدة معترضة ذكرناها في البيت. الآن بغض النظر يقولون في البداية بورصة عرض الاحتمالات، بغض النظر عن التطبيقات، قبل التطبيقات من خطأ السرعة في بناء التصدير نفياً أو إثباتاً. أهم خطوة في أي بحث علمي في علم الأصول، علم الفقه، العقائد، التفسير، أي بحث من البحوث قبل المسارعة على التصديق والنقض والإبرام هذا خطأ، وكثيراً ما يشعر هو عملية حشد معطيات كثيرة في التصورية. هذا مفيد جداً. البحث اللي يسمونه فرض المسألة مثلاً بعضهم يعبر عنه، الاعتناء بفرض المسألة بالمعطيات التصورية جدا دخيل في سلامة وسداد التصديق والنتيجة. عكس ذلك لو واحد يتسرع في التصديق ونقض إبرام لا يرد عليه، اصبر تهشي هو شنو سبب يرد عليه ولا يرد عليه وكذا يدل عليه قبل يدل عليه أو يرد عليه. أول مثلا يصير واضح التصورات من المعطيات من المواد، ثم بعد ذلك أي فيصير البحث الآخر يجي. فهذه لسه مهمة لطيفة. حينئذ إذا جملة من الموارد التي يحسب أنها من التمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص يمكن أن تكون من هذا الوجه، يمكن أن تكون من وجه المقبل والمعنى. والثالث قد تكون من باب التمسك باستصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي سيأتي بحثا مفصلا إن شاء الله، بديل عن التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص بالدقة، وليس بديل إنما هو عظيم. هو عظيم يعرف أنه بديل، بس هو مو بديل، هو عظيم. يعني هو يمهد خطوة صغروية مصداقية للعام، فبعد ذلك يتأسس تمسك بالعام استصحاب العدم الأزلي. عدم ماذا؟ عدم المخصص المشكوك في كون المورد شبهة مصداقية له. فإذا هنا ليس من باب التمسك بالعام منفردا مستقلا في موارد الشبهة المصداقية للمخصص، لم ينفرد بالتمسك بالعام منفردا في مواد الشبهة المصداقية المخصص، إنما استعين صغرويا مصداقيا. وهذه فكرة كل طلاقة فكرة استصحاب العدم الأزلي، استعين بالاستصحاب العدم الأزلي لتنقيح الصغرى والمصداق في نفي الخاص للتمسك بالعام. قد يكون يخرج من هذا الباب، من باب يعني التمسك باستصحاب العدم الأزلي. وقد في تخريج ثالث، تخريج ثالث غير مفترض في كل رابع، تخريج رابع غير مفترض في كل الأبواب لكن مفترض في جملة من الأبواب. ما هو التخريج الرابع؟ التخريج الرابع الذي مر بنا أنه يمكن التمسك بالعام الذي أخذ موضوعه عدمي وجعل الخاص عنوانه وجودي، وبعد العام موضوعه عدمي والخاص موضوع وجودي، والعام إلزامي والخاص ترخيصي. شوف يعني بهذه الشروط الشرطين وفرض الشروط الثلاثة، إذا كان العام موضوعه عدمي والخاص موضوعه وجودي، بعد والعام إلزامي والخاص ترخيصي. إذا وجدنا عموم إلزامي، موضوعه عدمي، خاص، وجودي، محمول حكمه ترخيصي، مثل ماذا؟ ولا يبدين زينتهن، لا يبدين حرمة. قل للمؤمنين يغضوا، قل للمؤمنات يغضوا، يغضوا حرمة، حرمة النظر أو حرمة كشف المرأة جسدها، هاي حرمة 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 حرمة، إما في النظر أو في الكشف. لمن ما عين؟ قل للمؤمنين يغضوا، ممن يغضوا؟ ما بعد ذلك إلا في إلا على أزواجهم، ما ملكت أيمانهم، آبائهم، أخوانهم، أخذ عناوين مخصصة. لكن هذه العناوين المخصصة كلها ماذا؟ وجودية، وهي ماذا؟ ترخيصية. فلدينا عام موضوعه عدمي وهو إلزامي، ولدينا خاص موضوعه وجودي ومحموله حكمه ترخيصي. والعام إلزامي موضوعه عدمي، يعني بشكل متعاكس. الآن بعد ما وضحنا الضابطة، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي ضابطة في الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع إذا نشوف المحمول حرمة وجودي، الحرمة شيء إثبات، يعني شيء ثبوتي إلزامي ثبوتي، لكن موضوعه عدمي. موضوع عدمي مقصود مو الأصل، موضوع حب الله رب الأمصار، مو عن جدار، مو عن إنسان شيء طبيعي، ولا عن الحيوان، ولا عن فلان، عن الإنسان، عن الإنسان يا رب الأمصار. لا يبدين زينتهن ما تبدو، وإن كان بنحو الكراهة موجود من الإنسان بلحاظ الملائكة، بلحاظ الحيوان، بلحاظ الجن، بس من هو ويا المن ما قاعدين نسوي هتبويا الملك، ولحاظ الأرض بعد الأرض شكت إلى الله من النبي إبراهيم أنه خلى يلبس سراويل، كانت من العادة سابقا ما كان يلبس سراويل، فضجت الأرض إلى الله حول النبي إبراهيم على نبينا وعلى عيسى. فأول من رواية أن أول من اتخذ السراويل، المقصود حتى الأرض يستدعون دعك عن هذه الأحكام اللي ما يقوم بها إلى الأنبياء والأوصياء والأولياء. الآن دعنا ويا نحن عموم على كل. فالمقصود ماذا بالنسبة للإنسان؟ موضوع إنسان، لكن عدم بهاللحاظ، يعني ما في قيد، ما في قيد آخر، عدم. أزواجهم لا، إنسان زوج، إنسان خال، إنسان أخ، إنسان أب، هلم جرى. فالخاص عنوان وجودي، هذا الخاص الذي عنوان وجودي لكن حكمه عدمي، ترخيص هو شنو؟ عدم، لا إلزام، لا اقتضاء. فالحكم في الخاص عدمي لكنه وجود، وجوده موضوعه وجودي. الحكم في العام لا، وجودي موضوعه عدمي. هذه ضابطة ارتضاها السيد اليزدي وارتضاها الميرزا النعيمي، بديلة عن التمسك بالعام في الشبهة المطلقية المخصصة. إذن لاحظوا هذه مسألتنا التي نحن فيها، التمسك بالعام في الشبهة المطلقية المخصصة. لها كم بديل غير هي نفسها؟ لها ثلاث بدائل، المجموع يصير أربع بدائل، أربع طرق، وإن كانت تختلف هذه الطرق في الشمولية للأبواب، لكن أربع طرق للوصول إلى نفس النتيجة، التمسك بالعام في الشبهة المطلقية للمخصص. زين شنو هاي الضابطة الرابعة نسأل فيها إجمالا؟ هذه هي أيضا محل بحثها، وإن كان بحثوها في الفقه ولم يبحثوها هنا بتفصيل. هذه أيضا نظرية أخرى، نظرية أخرى. شوف المعطيات مهمة قبل بحث التطبيقات والنظر نظرة، التوسع في المعطيات التصورية مهم، يعبر عن تحرير الفرض الفقهي، هي خطوة أولى في الاستنباط، ذكية وعميقة أصل مجتهد مجتهد أو غير مجتهد، حتى أعلم أو غير أعلم، محقق أو غير محقق. أصل الخطوة الأولى المرحلة الأولى في الاستنباط تحرير تصور الفرض الفقهي. المرحلة الثانية تحرير التصوريا الأقوال الكثيرة في المسألة وتنوع الاختلافات فيما بينها. كلما كان الفقيه مفسر أي باحث المعارف عند بعض الخطوة الأولى والثانية أكثر، كلما صار قدرته في التحقيق أكثر. على كل في منهج الاستنباط، فهنا هذه القاعدة هذه الضابط خلينا نفهمها بغض النظر عن صحتها وسقمها، نكمل إن شاء الله غدا. هذه القاعدة التي ارتضاها الميزان المعين والسجل يزيد. وصلى الله على محمد وعلى آله.